بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على آيتك الكبرى ونبئك العظيم الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، سيدي ومولاي مولى المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة والبضعة المنتجبة كثيرة الضلع مسقطة الجنين الشهيدة المظلومة المغصوبة المغضوبة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. لا أدري كيف مرت الأيام من يوم الأربعاء الأسود وليومنا هذا، لا قبر لإمامنا الهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليه. لا أدري كيف رضي البعض أن ينظر مرتاحا إلى قبة المولى الهادي والعسكري وهي مهدمة على ضريح الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما، ولا أدري بأي كلمات يمكن للإنسان أن يتوقع أن يأتي زمان له عين مفتوحة وله قلب ينبض وهو يرى ويسمع عن تامر قد تحولت إلى ساء من رأى، وأن تلك القبة النورانية قد هشمتها مخالب أعداء الله وأعداء دين الله ورسوله، وحطمتها أحقاد القوم التي استلوها من أسيادهم ومن أربابهم. لا أدري أي قلب لدى الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه لكي يتحمل أن ينظر هذا المنظر، لا أعرف أي قلب لدى مراكز الإمام وهم يرون هذه المظلومية الكبرى، لا أعلم أي قلب لشيعة أهل البيت وهم يرون إمامهم قد تحطم قبر إمامهم قد فجر من قبل الأيادي الدنية ومن قبل المنهج الحامل ومن قبل النواصب اللذيذة. شاء الله سبحانه وتعالى أن يرينا كل حقد التاريخ وغدر صب في قلوبهم وكل غدر التاريخ الذي صب على أهل البيت، وقد انماس في قلوب هؤلاء الأوغاد. لا أدري أيها الشيعة، سيأتيكم يوم الثامن من ربيع الأول وتريدون أن تزوروا الإمام العسكري لأي مكان ستزورون في شهادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا أدري عن ماذا يمكن ان يتحدث الانسان، ولكن ان نرى كل هذه الوقاحة وكل هذا القبح في سعي هؤلاء الارجاس وحاضنات الارهاب في ان يحولوا مظلومية شيعة اهل البيت الى حالة ظلم من قبل الشيعة، ان يسهر الاعلام الغادر بالشعب العراقي من اجل تأجيج الفتنة ومن اجل التغطية على طبيعة الجريمة المنكرة التي حصلت في سامراء. انا اتعجب ولا اتعجب لاساليب القوم، ولكن اتعجب لاساليبنا نحن، مواقفنا نحن. ما الذي فعلنا خلال هذه الفترة؟ اي مظلومية عملناها؟ واي غدر حاق بائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم حاولنا ان نبينه وحاولنا ان نكشفه؟ ماذا فعل اعلامنا؟ ماذا فعل مبلغينا؟ ماذا فعل شيعة اهل البيت في كل العالم؟ القضية مرت وكأنها حدثت كبقية الاحداث، والموضوع مر، والكثير من القادة السياسيين منتهين بمشاكل تفصيلية وبأوضاع تفصيلية. لحد الآن ما جرأت الحكومة أن تيجي تحاسب اللي خلى 4 حرات أو 10 حرات أو 15 حارس في منطقة أعلن سبقة وأن تم الإعلان عن تصميم هؤلاء المجرمين على تدمير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ألا يوجد في هذه الحكومة من يجد في نفسه شهامة ومروءة لكي يقول للناس أنا كنت المسؤول وبالنتيجة يغادر مقعده، لكي يقول للناس أن هذا الحدث الذي كاد يطيح بكل أهل العراق وكاد يحول أبناء الشعب الواحد إلى بنادق متقاتلة فيما بينها، أن يوجد لدى أحد له هذه القدرة من الإحساس بالمسؤولية لكي يقف أمام الإمام العسكري ويقول إني أعتذر ولعنة الله على هذه الكراسي التي جعلت مثل هذه المقامات تهان وتنتهك بهذه الطريقة؟ الكلام مرير جدا، لكن الشيء اللي يجب أن نثبته دائما ونحمله دائما كما حملت الصديقة الحوراء دم الإمام الحسين، هذه التربة الطاهرة التي سجرت في سامراء يجب أن تبقى شعلة بين أيدينا تحركنا وتوجهنا وتشير إلينا بأن المعركة مع الإرهاب لا سقف لها، المعركة مع النواصب لا حد لها، هؤلاء لن يقفوا على قيمة معينة، لن يقفوا على كرامة معينة، داسوا على كل كرامات وداسوا على كل القيم. وعلى هذا الشارع أن لا يكتفي بمجرد التعبير أو التأسف، وإنما يجب أن نساهم جميعا في إبعاد هذا الخطر الذي غدا جاثما على مقدساتنا وعلى كل أوضاعنا. مثل الآن وأتعجب أن تدار بهذه الطريقة الحضرة العسكرية بيد من ومسؤولية من؟ أئمت بهذه الطريقة في وقت إحنا أحياء وأئمتنا نتعامل معهم بهذه الشاكلة وبهذه الطريقة؟ هنا لا بد لي من أن أشير إلى أكثر من قضية. الأولى
شلون كل الصف، وحاول أن يوظف المعركة الطائفية بأي صورة كانت. قبل قليل اجاني خبر، وهذا الخبر يوميا نسمع من عنده عدة مرات، 10 من الحرس الوطني من شيعة أهل البيت قبل قليل استخرجوهم من نهر دجلة جثثا. هذا الخبر يوميا انطالع. لكن خلينا نشوف القنوات الفضائية شلون تتعامل مع هذه القضية. راح يقول 10 عراقيين انقتلوا. لما ينقتل واحد سني وقتل أي إنسان عراقي عزيز علينا جدا بأي طائفة انتمى ولأي عرق جاء، عراقي دمه مقدس بالنسبة لنا. لكن لماذا يشار إلى أن رجلا سنيا قد قتل؟ لماذا يحرص الإعلام على إشارة صبغة طائفية على واحد وإبعاد الصبغة الطائفية عن الآلاف؟ هل يعيدون قول الشاعر قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر؟ أكثر من 50,000 شيعي قتل هذه الفترة. من الذي تحدث عن الحرب المعلنة ضد الشيعة أهل البيت؟ الإعلام كله مصطف من أجل توظيف هذه القضية ومن أجل إثارة الهاجس الطائفي لدى الكثير من الدول لكي تتحرك ليس لحماية السنة، لأن أهل السنة يقتلون بيد هؤلاء القتلة أيضا. من يقتل اليوم في الفلوجة والرمادي وبقية المناطق يقتل بأيدي هؤلاء المجرمين أيضا. لكن من أجل حماية حاضنات الإرهاب اللي كل هالفترة سمنوهم وحولوهم من أناس عاديين إلى أناس قادة، جمعون لهم وسائل الإعلام المتعددة ويتحدثون بعنوانهم المسؤولين عن هذا الشعب. مسؤول لا يرعى ذمة ولا ذمارا لأغلبية هذا الشعب. شلون مسؤول؟ من اللي خلاه مسؤول؟ أنا هنا أشير إلى قضيتين. القضية الأولى واجبنا إحنا ومسؤوليتنا إحنا. يفترض يا أبناء علي بن أبي طالب أن هذه التجارب علمتكم ما حك ظهركم مثل أظافركم. لا تنتظر، العالم راح يجي يتحرك من أجل مظلوميتك. وأنا أستغل وجود ما شاء الله 5 قنوات فضائية شيعية الآن موجودة هنا، أستغل هذه الفرصة حتى أقول ويلكم أنتم من مظلومية شيعة أهل البيت. الناس شبعت من السياسة وفلان قال وفلان حكى وما إلى ذلك. سياسة مهمة لحفظ مصالح هذا الشعب، لكن أن تنسي هذا الشعب مصالحه ومظلوميته تكون سياسة نفاق وسياسة ملء فراغات. القناة الفضائية العراقية الشيعية يفترض أن لا تملأ الوقت من أجل ملء الوقت، وإنما يجب أن تحرص على تبيان هذا الحق. هذه المناصب التي وصل إليها أصحاب هذه القنوات إنما دفعت بدمائي وبثمن هؤلاء الأبرار. وهؤلاء الأبرار يجب أن نسلط الضوء عليه. أنا هنا أشير أيها الأخوة كواجب من واجباتي تجاه مظلومية أهل البيت، بعدما جلسنا ودرسنا التجربة التي حصلت بشكل متعمق، أين أخطأنا وأين أصبنا وماذا قدمنا وماذا تحقق وماذا لم يتحقق، وجدت أن واحدة من الأسهم اللعينة التي وجهت إلينا هي سهم الإعلام. لذلك أطلقنا قبل 10 أيام موقع براسة نيوز، وكالة أنباء براسة، وأتمنى على جميع المهتمين بأخبار أهل البيت أن يزود هذه الوكالة بأخبارهم، لأنها تريد أن تتحول كبقية القنوات الإعلامية إلى صوت يفضح بمظلومية أهل البيت. على اي حال انت تشوفون قوائم تطلع لمظلوميات لم تحصل على الاطلاق، مساجد احترقت ومساجد اعتدي عليها، واحدة من الاساديب قائمة طويلة عريضة تتحدث عن مسجد طلع فيها ما له وجود اصلا، وأنه هذا تم الاعتداء عليه واحتلاله، ما إلى وجود أصلا. أنت أهل العطافية سامعين بمسجد اسمه مسجد الرحمة في هذه المنطقة؟ أكاذيبهم تحول إلى حقائق بالنسبة لمن لا يعرفهم، لذلك إحنا نعرفهم، العالم لا يعرفهم. لذلك لابد من أن تنبري كل الأقلام، هناك مسؤولية رسالية، مسؤولية عقائدية، ووجوب قد يصل إلى حد الوجوب. من يستطيع أن يكتب عليه أن يكتب، من يستطيع أن يتحدث عليه أن يتحدث. لا تنتظروا أن الخير يأتيكم من مكان آخر، الخير تصنعونه بأيديكم ويجب أن يصنع بأيديكم. قضية أخرى، أنا غبت الأسبوع الماضي لما أشعر بأنه واجبي، ذهبت لأتعاقد مع النايل سات على فضائية جديدة لشيعة أهل البيت. هذه الفضائية ستكون مسخرة للتحدث عن مظلومية أهل البيت وشيعة أهل البيت، ولذلك أحتاج إلى عونكم وأحتاج إلى دعمكم وإسنادكم في هذه القضية. حقكم أحتاج في أن تدافعوا عن حقكم، هذا الذي أحتاجه، ولا يكونن وضعنا كما عبر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عجبت للقوم كيف يدافعون عن باطنهم وعجبت لكم كيف تسكتون عن حقكم. بيني وبين الله ألقيت المسؤولية والحج على جميعكم، وأنا مطمئن بأنكم أوفياء وصدق. القضية الأخرى اللي يجب أن أنبه عليها في هذا المجال، أنا أشير إلى من لا زال يحدث بالملف الطائفي. اللي حصل يوم الأربعاء والخميس والجمعة بمعزل عن الحكم عليه، وحكمنا واضح، مرجعيتنا قالت بحرمة الاعتداءات، ولكن قفوا قليلا وتأملوا في هذا المشهد. عام 91 أيام الانتفاضة الشعبانية، المرجعية والسيد الخوئي كان لا يرضى بهذه القضية، قبل أن تنطلق ما كان يرضى بأن تنطلق الانتفاضة. الشعب اللي ضغط عليه واللي شبع من الظلم والضيم، هل استمع إلى رأي المرجعية؟ هل وقف عند السيد الخوئي؟ والسيد الخوئي كان مورد إجماع العراقية، أم ذهب يطيح بكل شيء ويقضي على كل شيء؟ صورة سريعة جدا، بغداد سقطت في خلال 6 ساعات يوم الأربعاء، واستبيح فيها الوضع بعد 6 ساعات من صناع الحادثة. هذا المرجعية تحدثت والقوى السياسية رفضت وما إلى ذلك، وحصل الذي حصل. أنا أحمل كل الجهات شيعية وسنية في أن تنظر إلى هذا الأمر بجدية. هذا الشعب لو ضغط عليه أكثر عند ذلك لن يبقى مجال للحدود التي وضعتها السياسة ووضعتها المرجعية أمام حركة هذا الشعب. الآن عمليات التهجير وصلت إلى آلاف العوائل في بغداد وفي كربلاء وفي النجف وفي الحلة. هذه من مناطق ضواحي بغداد. لكن اللي يتصور أنه يرتاح لهذا المشهد وأنه حقق إنجازا لطائفته عليه أن يعرف أن هذه العوائل ربما تعود إلى أخذ حقها بطريقة غير قانونية، وبالنتيجة تصير هجرة معاكسة. وهذا الشعب إلى متى؟ إلى متى يبقى أسيرا وضحية لهؤلاء الإرهابيين ولهؤلاء الطائفيين؟ لذلك على الجميع أن يتحمل مسؤوليته. مسألة مو مسألة كلمة تقال في الفضائية الفلانية أو تصريح يطلع أو بيان يطلع، مسألة أكبر وأعمق بكثير من ذلك. الشعب كله عنده سلاح، القنوات كلها تبث ما يمكن أن يؤجج الحالة الطائفية وما يمكن أن يؤجج الحقد بين الطوائف. عمل جدي ومسؤول عادة ما يكون من كل الأطراف، وإنما من طرف يكون جدي ومن طرف آخر يكون عبارة عن فقاعة تطلق أمام الإعلام. لكن إلى متى؟ الدم السني عزيز والدم الشيعي عزيز، الدم العربي عزيز والدم الكردي عزيز والدم التركماني عزيز، وأمامنا ملفات خطرة وكثيرة جدا. إذا مو من الآن تمسك إرادة هذه الجماهير من خلال عمل جدي، تبقى المؤتمرات وتبقى كل القضايا والتصريحات والاجتماعات وما إلى ذلك، عمل جدي. عند ذلك، من دون ذلك لا يمكن للشيعي أن يطمئن ولا يمكن للسني أن يطمئن، وعند ذلك تتحقق رغبة اليهود في القضاء على وحدة الشعب وفي تحويل الشعب العراقي إلى نظام وإلى طوائف، عوض أن يكون واحدا من أرقى الشعوب، يمكن أن يتحول إلى واحد من أكثر الشعوب فاعلية في المنطقة. هذا الأمر إرهاب وأمر الفتنة الطائفية. فيما يتعلق بملف الحكومة، هذه الفترة حصلت أشياء كثيرة، ولكن ما يؤسفني جدا وما يؤلمني جدا أن ما كنت أتمنى أن يكون غير صحيح قبل الشهر في حديثي قد أصبح اليوم حالة حقيقية. قلت بأننا عارضنا هذه الطريقة في عملية انتخاب الدكتور الجعفري حفظه الله تعالى، لأننا نعلم أننا قد نصل إلى بوابة مغلقة. لكن مع ترشيح الائتلاف قلنا بأن مرشحنا هو الدكتور الجعفري، لكن لم نكن آنذاك مجبورين في أن نضع أنفسنا في عنق الزجاجة. وبعد ذلك تنطلق أحاديث ليست بالضرورة صحيحة عن وجود مؤامرات وما إلى ذلك، مسألة لا مبكش. فالثاني هم أتمنى أن يكون كلامي هذا أيضا كلام غير صحيح وكلام خطأ وغير صائب، أتمنى. لكن للأسف الشديد الساحة السياسية لا تتعلق بالأمنيات، تتعلق بالفعل الصح والفعل الذي يرصد الحالة قبل حصولها. الاستراتيجي طبيعته أن يتعامل مع الأمور بأفق أبعد من اليوم، ورغم أن الجهود حثيثة في داخل الائتلاف خصوصا من قبل الأخ الدكتور الجعفري حفظه الله تعالى، حثيثة في إيجاد حل لهذه الأزمة، لكن للأسف الشديد أنا أبلغكم بأن البوابة أغلقت. وهذا الإغلاق ربما إن تم الإصرار عليه أنا أخشى من حالة أخرى. الآن الأطراف متسالمة على أن تعطي للائتلاف حقه في قيادة الحكومة، لا يوجد هناك من يتآمر على هذه القضية، الائتلاف بعنوان الائتلاف. المشكلة الآن موجودة في شخص، فهذا الشخص مرشح الائتلاف، لكن أخشى أن الوقوف أمام البوابة المغلقة هذه كثيرا يمكن أن يؤدي إلى اختلال الموازين وإلى ضياع القضية، بدل أن تكون قائدا ومبادرا وممسكا بأطراف القضية تتحول إلى منتظر لأفعال الآخرين، وهذا من أكبر المخاطر التي يمكن أن تحصل للسياسي وللوضع السياسي. علينا وعلى الائتلاف تحديدا أن ينظر إلى طبيعة الدماء التي سالت خلال هذا الشهر نظرة جدية، إلى طبيعة الآلام التي تولدت خلال هذه الفترة نظرة جدية، وكذلك على بقية الفرقاء. على الجميع أن يكون بأريحية تتناسب مع دماء هذا الشعب ومع معاناة هذا الشعب ومع إيثار هذا الشعب. هذا الشعب بذل الكثير من أجل أن تصلوا إلى مناصبكم التي وصلتم إليها وتجلسوا في المقاعد التي جلستم عليها. حديثي ليس في إطار والعياذ بالله أن أضف حالة يأس. بعض الأخوة في حديثي قبل شهر تأذوا مني وصلتني رسائل ربما قسم منها شديدة اللهجة، لكن يا أخوان أنا تعودت معكم في أن أبوح لكم ما في داخل وما في قلبي، وما أشوفون شيء آخر من عندي. يعني ما في يوم من الأيام أسأل الله أن أبقى على هذا الخط في أن أخفي عليكم أمرا إلا بمقدار ما يمكن أن يكون في صالحك. هذه القضية يا أخوان الأعزاء، فعلا البلد يمر بمأزق، لكن هذا المأزق لا يعني الإحباط ولا يعني اليأس، ثمة بدائل وثمة حلول. غاية ما هنالك على القادة السياسيين أن ينظروا إلى الأمور بجدية وأن يحلوا المشاكل بسرعة، وأن لا يرفضوا الأحداث من خلال الحدث الفلاني. القضية نظرون إلها من كل زاوية زوايا العراق، القضية مو إحنا وحدنا موجودين في هذا البلد، ولا إحنا أيضا وحدنا راح نروح إلى مجلس النواب، وإنما هناك حقوق للآخرين. أنا في الوقت الذي أشير إلى أن الجميع يجب أن يحفظ حقه ويبادر لحوار الآخر نص حالة رغبة أن الأكراد يعتدون على الشيعة أو الشيعة يعتدون على الأكراد، هذه ما موجودة. أكو مشكلة، هذه المشكلة يجب أن تحل بحالة مسؤولية خاصة وبتحمل خاص. الأخوة الأكراد معنيين بإيجاد بدائل، والائتلاف أيضا معني بإيجاد بدائل. قضية مو في مرمى واحد، الكل عليه أن يتحمل مسؤولية، والجميع يدري أن الخاسر في هذه القضية هو الشعب العراقي. وهذه الكتل إذا الائتلاف حصل أكبر كتلة والتحالف حصل أكبر كتلة أيضا، والآخرين بمقدار ما يلبون من طموحات هذا الشعب سيحصلون مستقبلا، وبمقدار ما يتناسون آلام هذا الشعب عندئذ ماذا سيحصل؟ هذا الشعب لن يصوت مرة أخرى، سيتجه لبدائل أخرى تحاول أو يحاول أن يصوت لها. بحمد الله صار اتفاق على أن يعقد مجلس النواب في يوم 19 آذار القادم، وعملية التأخير أيضا تمت من خلال طلب الائتلاف في أن يؤجل عقد الاجتماع لمدة أسبوع حتى ربما يمكن أن يجد الائتلاف والقادة المعنيين في هذا الملف، ملف التشاور مع الكتل الأخرى، مخرجا وحلا وسبيلا للمأزق الذي وصلنا إليه. أما أن يتجمع الجميع مصدم الأبواب على غيره، هذه مو عملية سياسية، وهذا الأمر يصرح أعداء هذا الشعب، يلقي في قلوبهم الكثير من البهجة بأن الذي أرادوه يتحقق. طبعا أنا أشير إلى أنه سبق لنا أن مررنا بأزمات كثيرة ومآزق كثيرة، وبحمد الله حنكة السياسيين وحكمتهم وصلت الأمور إلى الباب المفتوح. المرجعية أيضا تنظر بعين الجدية إلى هذا الملف وتتعامل معه بشكل جدي، لكن لا تريد أيضا أن تختل الموازين وتختل المعادلات. يبقى علي أن أشير إلى واحدة من أكاذيب الإعلام وأكاذيب الإرهابيين. تدور نجد براسة وموقف، سبق أننا تعرضنا إلى عشرات العمليات التي أعلنت وما خفي منها أكبر بكثير. قلنا نسمع من خلال الفضائيات اللي تطلع المجرمين ونشوف أنه فلان هيك كان مخطط للمنجد وما إلى ذلك. قبل مدة حاضنات الإرهاب تحدثوا عن أن مسجد براكة فيه سجن سري، حتى ذهبت بعض أجهزتهم إلى أن مسجد براكة جايبني سجن من 5 طوابق تحت المسجد. واستضحت القصة وبام الأمر على حقيقته. قبل فترة يوم 17 شباط الموقع الإرهابي في الإنترنت، موقع مفكرة الإسلام ميمو إسلام، معروف هذا الموقع، داعم للإرهاب وحاضر للإرهاب، بس خبر. وهذا الخبر يتحدث عن وجود مقبرة جماعية في لأهل السنة في داخل مسجد براكة، ويعز الخبر إلى مصادر في الداخلية. من هي هاي المصادر؟ طبعا الكذاب مين، هاي طبيعة سياقة الأخبار الكاذبة. لكن بدأوا حتى يطول للكذبة صورة أكثر مقبولية، بدأوا يوصفون أنه على اليمين أكو صف من النخيل، إلى جنب هذا الصف أكو مقبرة جماعية وحفرت بالآلات الحافرة يعني بالشبر، هو هم يخلي بين قوسين الشبر. بعد ذلك بدأت وسائل الإعلام اللي تنتظر هالإشارة، وبدت مناظر الحفل تنطلق وتتحدث عن وجود مقبرة من هذا القبيل في مسجد طرف. أنا ما أستغرب من أكاذيب هؤلاء، مسجد مفتوح ومقبرته مفتوحة ويمكن لكل واحد يريد يجي. بل أدعو الآن، أنا أدعو وزير الداخلية، وزير الدفاع، الأجهزة الأمنية، خليجون يراقبوه، خليجون يشوفون. لكن اللي أستغرب له بعض الصحف اللي تدعي الوطنية تجي، وبعض المسؤولين وقسم من المسؤولين إلهم منصب رفيع، يجي يتحدثون بمثل هذه الأكاذيب من دون أن يدققون، من دون أن يلاحظون حجم الخطر في التحدث بمثل هذه القضايا. إذا نريد مثل هذه العمليات ليش نخليها في مسجد براسه؟ هذه العمليات احنا نعتبرها إجرامية، ونعتبرها اعتداء على دين الله ودين رسوله. لكن على فرض انه احنا ابحنا لانفسنا والعياذ بالله مثل هذا العمل، ليش نخليه في مسجد براسه؟ ما شاء الله العراق تايه كله. نقدر نسوي مثل ما سووا في المدائن. المدائن الان بعد ما تصرف الاخوه في قبر سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، كشف وجود مقبره خلف سلمان، ثقوا بالله واحده من الشواهد اللي موجوده ثروه راس امراه هي وشعرها مسلوخ سلف. مئات الملفات والجماس اللي موجودة لشيعة أهل البيت في غرفة التعذيب في داخل سلمان، وبقت قلنا ما يوجد في المدائن، وخرجت حاضنات الإرهاب كلها تقول بأنه هذا الأمر كذب. وبعد ذلك نهر دجلة، صبح القضية و459 جثة أخرجت من ذلك نهر دجلة. هذا يا قريب، ليش ما نروح نثبت ناسه؟ بس احنا ما عندنا غدر كغدر القوم، ما عندنا حقد كحقد القوم. انا اشرت في اسبوع او في حديثي السابق الى ان مكافأتنا لحماية اخواننا من ابناء السنة هذا واجبنا، حماية مساجدهم في منطقة العطيفية. انا شتمت من قبل احد من يدعي بانه علم من اعلام الدفاع عن اهل السنة، مكافأتي هذه كانت. وعلى الأشهاد، على ملء الأسماع والآذان في إذاعة البي بي سي. على أي حال، هذا الحقد وهذا الكذب أنا أدعو المعنيين أن يكفوا عن هذه القضية، لأني سوف أتعامل من الآن فصاعدا وفق المقتضيات القانونية. الآن جهاز المحامين عندنا راح يشتغل في مقاضاة جميع هؤلاء. بعد ما نسكت، مو لأنه مسجد براءه، الأصل في هذه القضية هو هتك حرمة مقام أمير المؤمنين ومحاولة إذلال شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إحنا صريحين، اللي عنده شاهد خليه يجي ويقول، خليه يجيب كل وسائل الإعلام مالته، خليه يصيرون أبطال. هذا المسجد مفتوح وهذه المقبرة مفتوحة، خليه يجي وزير الدفاع، خليه يجي وزير الداخلية، خليه يجي أي من يشاء المجيء، خليه يجي وخليه يشوف شنو مقبرة مسجد طارق. مقبرة مملوءة من سنة 90، مملوءة. واحنا لما اجينا ومنعنا الدفن قامت القيام عليه، بعد ذلك بحمد الله منعنا الدفن. اخر من دفن ولسبب طارئ جدا هو انقطاع طريق النجف، هو محافظ بغداد رضوان الله تعالى عليه السيد علي حيدر، كان طريق النجف مغلق انذاك، وبالنتيجه لم يتمكنوا، لذلك استقبلنا هذا. احنا الان في طريق الاعمار ايضا تصميمنا منذ البداية على ان يكون مسجد امير المؤمنين مو مقيد بمقبرة وبقبر. فقل الله بعض القبور شفناها داخلين بيها ستة قبر فوق قبر. اللي موجودين كانوا من عملاء النظام قسم منهم وهابيين اللي كانوا يدفنون. وما اخفي عليكم سر، اذا قلت لكم انه المجرم حسين كامل هنا على ما نقلوا الدفانة اجوا دفنوا هنا في هذا المكان. على اي حال ما اعتدينا، احنا الاعمار ماشيين بيه والحمد لله رب العالمين. تقدمنا بهذا المجال وقلنا بان بيت امير المؤمنين لا يؤثر، لا يؤثر. واحنا ندري ان الدولة في زمن الملك اغتصبت الكثير من حقوق الجدرات. الان هذه المدرسة حفر بها قبل ايام بنوا بعض الغرف واذا اكتشفوا العظام موجودة بها. هذه منطقة السكك ايضا هي تابعة اساسا الى مسجد البراق. لكن على اي حال نريد نعتدي، والاعمار ايضا ماشي بحمد الله سبحانه وتعالى، ونبقى نصر على ان بيت امير المؤمنين يبقى لامير المؤمنين ولشيعة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على اي حال انا في الوقت الذي احذر جميع هؤلاء من التمادي ايضا لن اكتفي بذلك، وانما سوف اتعامل قضائيا وقانونيا مع مثل هذه الاكاذيب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق واهله، وان يسر على جميع العراقيين بشيعتهم وسنتهم عربهم واكرادهم وتركمانهم وكافه اديانهم وطوائفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والحمد لله اولا واخرا، وصلاته وسلامه على رسوله واله ابدا.
صل على محمد وعلى محمد، على حب محمد وال محمد الثانيه.